الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هذه الآية والتي تليها ذكر الله عز وجل فيهما جماع أنواع الأذى الذي يصدر من الإنسان، فالأذى الذي يصدر من العبد إما أن يكون أذى للمولى سبحانه وتعالى يؤذون الله، وإما أن يكون أذى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإما أن يكون أذى للمؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذه أعظم أنواع الأذى عند الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يكره الأذى بغير حق، ويكره أذى المؤمن، ويعاقب على الأذى كما أخبر الله سبحانه وتعالى فيما سيأتي من الآيات، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي من الأحاديث إن شاء الله تعالى. أما النوع الأول وهو أذى العباد لربهم سبحانه وتعالى، فإنه أذى من غير ضرر، ففرق بين الأذى والضرر، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: لن يضروكم إلا أذى. فالأذى غير الضرر، الضرر أن توقع بالمضرور شيئا ينقصه، وهذا رب العزة سبحانه وتعالى منيع الجناب، قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، فلن يبلغ أحد إيصال الضرر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال رب العزة: لن يضر الله شيئا، لأنه سبحانه وتعالى عزيز منيع الجناب، وهو العزيز فلا يرام جنابه. أنى يرام جناب، أنى يرام جناب ذي السلطان، ولكن الأذى من العبد لربه سبحانه وتعالى صادر، كما دلت عليه هذه الآية: إن الذين يؤذون الله ورسوله. وفي الحديث يقول الله سبحانه وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. فمن أنواع الأذى أن يسب الدهر والزمان والوقت، فإن ذلك سب لمن يقلب الأمور في الدهر والزمان والوقت. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. ومن الأذى، والحديث الأول في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ومن الأذى ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله سبحانه وتعالى إنه يشرك به ويجعل له الولد وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم، وفي رواية لأحمد: ويدفع عنهم. لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله سبحانه وتعالى، يجعلون له الولد ويجعلون له الند والشريك. المشركون الذين يجعلون لله الولد والشريك وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم ويدفع عنهم. وهذا من حلم الله سبحانه وتعالى، فلا أحد أصبر على أذى من الله. كم هم الذين يكفرون بالله، كم هم الذين يسبون الله عز وجل، كم هم الذين ينسبون النقائص إليه، وهو سبحانه وتعالى لا أحد أصبر منه، ولكنه يمهلهم ويؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. والأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أذى لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أمر العباد بأن يعزروا نبيه ويوقروه، بأن يضعوه في المنزلة التي أراد الله عز وجل، بأن يكون عبدا رسولا، بأن يكون عبدا فلا يعبد، ورسولا فلا يكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد لقي من أنواع الأذى ما لم يلقه أحد من العالمين، صبر عليه الصلاة والسلام صبرا عظيما، صبر في نشر دعوة الإسلام، صبر إذ قام في قومه وحيدا، صبر حين دعا المشركين، صبر على أذاهم في مكة. وضروب ذلك وقصصه وأنواعه كثيرة جدا لا يتسع المقام لذكرها. وضعوا سل الجزور على ظهره وهو ساجد لله، واجهوه بكل قبيح من القول، وسعوا في أذيته بالفعل، ضيقوا عليه حتى أخرجوه من مكة وهي أحب البلاد إليه. آذوا أصحابه حتى اضطروهم إلى أن يهاجروا إلى الحبشة مرتين، ثم هاجر بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرارا بدينهم من أذى المشركين. هاجر إلى المدينة ولم يتركوا أذيته، بل حاربوه وكسروا ثنيته، كسروا رباعيته، وشجوا رأسه يوم أحد، وحصل له من الأذى شيء عظيم جدا. ردوا عليه دعوته، حرضوا عليه الصبيان يرمونه حتى أدمي عقبه عليه الصلاة والسلام. كم وكم هي القصص في هذا الشأن. هذا من المشركين. وكذلك لما انتقل إلى المدينة، وكانت غزوة يوم الفرقان يوم بدر، ودخل في الإسلام من المنافقين من أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، آذوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأسمعوه ما يكره. قال الله سبحانه: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فيخبر الله عز وجل عن أذى المنافقين، وأنهم قالوا عن نبينا عليه الصلاة والسلام إنه أذن، معناه أن أذنه مرخية يسمع ويصدق كل من قال له من دون تحري. قاتل الله المنافقين. ومن أذية المنافقين لرسولنا عليه الصلاة والسلام ما آذوه في أهله، حتى اتهموا زوجه الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها بما برأها الله منه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا وقال: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي؟ من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي؟ آذوا رسول الله حتى وصلوا إلى الطعن في عرضه عليه الصلاة والسلام. وكان هذا عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. وهكذا أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أيضا من الخوارج الذين قال رأسهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله، خبت وخسرت إن لم أعدل. ثم قالوا: يا رسول الله، أفلا نضرب عنقه؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فهو في سبيل المرسلين الأولين، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولقد كذبت رسل من قبلك، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وقال الله عز وجل عن المرسلين أنهم قالوا لأقوامهم: ولنصبرن على ما آذيتمونا. فهذه هي سنة الله عز وجل في كونه، أن يؤذى المرسلون، وأن يؤذى الأنبياء، وأن يؤذى أتباعهم في كل زمان ومكان. قال ورقة بن نوفل لنبينا عليه الصلاة والسلام حين قال له: يا ليتني كنت جذعا إذ يخرجك قومك. قال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ أخرجوني من مكة. قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي بعض الروايات إلا أوذي. فهكذا هي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، أنه يسلط بعض الناس على أهل الخير لأذيتهم، فيرفع الله عز وجل بذلك الدرجات لأهل الخير والهدى. فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم أوذي الأذى الكثير من المنافقين ومن الخوارج ومن المشركين، بل إنه عليه الصلاة والسلام لربما وقع عليه بعض الأذى من بعض أصحابه من دون قصد. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. إلى قوله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. لكن الأذية من الصالحين تقع بغير قصد للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن غيرهم تقع بقصد. هذا نوع من أنواع الأذى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولكم وللمسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، إن من أنواع الأذية التي يكرهها الله عز وجل كما في الحديث هي أذية المؤمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الله يكره أذية المؤمن. وفي حديث أبي هريرة قال الله عز وجل: يكره الموت وأكره مساءته. فالله سبحانه وتعالى يكره أن يؤذى المؤمن، وأنواع أذى المؤمن كثيرة، منها ما يكون من أذى في دنياه، أن يؤذى المؤمن في دنياه، ومنها ما يكون في دينه، وذلك أعظم وأخطر. فمما يؤذى المؤمن في دنياه أن يؤذى في مأكله ومشربه، فبأن ترفع عليه الأسعار، وأن يتلاعب بمأكله ومشاربه وثرواته وما يحتاج إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل في أسعار المسلمين يريد إغلاءها عليهم إلا كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار. وعيد شديد، أي أن يجعله في مكان عظيم من النار، يتوعده النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا نوع من أذية المسلمين في معاشهم. ومن أنواع الأذية للمسلمين ما يكون من ما يقع من بعض الجيران تجاه بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره وفساده. وهكذا أيضا من الأذية التي يكرهها الله عز وجل تجاه المؤمنين ما يقع لهم من الأذى في طرقهم، قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا فيها بد، ما لنا فيها من بد، أي لا بد لنا أن نجلس فيها، ما لنا مجالس نجلس فيها غيرها. قال: إن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأذية الناس في الطرقات مما لم يأذن الله عز وجل به. ومن أنواع الأذى التي تكون تجاه المؤمن أن يؤذى حتى في الصدقات، أن تعطيه الصدقة وتتبع الصدقة بالمن والأذى، هذا لا يحبه الله، هذا يذهب عليك بأجر صدقتك. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، تفعل الخير ثم تمن أو تؤذي يذهب عليك أجر صدقتك وتبطل صدقتك وأنت لا تشعر. ومن أنواع الأذية التي يؤذى فيها الناس الأذية بالقول والسباب والشتام، حتى وإن لم تكن هذه الألفاظ موجهة إلى المسلم وكانت موجهة إلى شخص آخر، فإن هذه الألفاظ تؤذي المسلمين، تؤذي المسلمين. أن يتساب الناس بأنواع من أنواع السب الفظيع بأقبع الألفاظ وأبغضها وأخصها وأسفلها، يقع في ذلك السب والشتم. أين عقول المسلمين حين يستولي عليهم الشيطان فيصدر منهم مثل ذلك؟ حتى ولو لم يكن السب موجها إليك وكان موجها إلى شخص آخر، فإنك تتأذى بأنواع ذلك السب. يسب الأم أو يسب أهل البيت أو غير ذلك بأقذع أنواع السب الذي لا يكاد يعرفه العرب ولا العجم. ومن أنواع الأذية التي تقع بين المسلمين ما يقع من الأذى في كذلك أيضا دينهم، وهذا من أعظم ما يكون. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أذية أولياء الله، أذية الصالحين، أذية العباد، أذية الركع السجود، أذية من كان لله عز وجل مؤمنا تقيا وكان مقبلا على الله سبحانه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله عز وجل يغضب لأوليائه. فيا معاشر المسلمين، لا نؤذي أولياء الله، ويجب علينا أن نضعهم في الموضع الذي أراد الله عز وجل أن نضعهم فيه، موضع الإجلال والاحترام والتقدير. فبعض الناس ربما سب الله وسب رسوله وسب أهل الخير والعلم والصلاح والاستقامة، يؤذيهم بذلك، والله عز وجل يدافع عنهم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهكذا أيضا مما يؤذي المؤمنين والمؤمنات ما ينتشر في طرقات الناس من رفع الأصوات والمجاهرة بالأغاني، هذه أذية، إي والله إنها لأذية. يمشي على دراجته النارية وإذا به رافع للأغاني والطرب والموسيقى، أو في سيارته وإذا به رافع لها إلى أبعد حد، جاهر بالمعاصي، لم يستر نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، بل جاهر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون. المجاهرون بالمعاصي غير معافين، إنما يعافي الله سبحانه وتعالى من أقبل على الله عز وجل ولم يجاهر بالمعاصي، وإن وقع منه ذنب عاد إلى الله واستغفر وأناب، والله يقبل توبة من تاب. وهكذا أيضا ما يظنه بعض الناس من أن رفع الأصوات بالزفات أن هذا من إعلان العرس، هذا يا أيها الإخوة، يا أيها الأكارم، يا معاشر المسلمين، هذا والله إنما يؤذي المؤمنين ويفرح الشياطين. ليس هذا من إعلان النكاح في شيء، في بعض القرى تبقى هذه الزفات والأغاني والموسيقى من شهر وأكثر إلى أن يأتي يوم العرس. هل هذا إشهار؟ إشهار للنكاح؟ هذا إشهار وإظهار للفسق وللمعاصي وللآثام، وأذية للجيران، وأذية للمارة، وأذية للمسلمين. لا والله، ما أمرنا الله عز وجل بذلك. أمرنا بإشهار النكاح والضرب عليه بالدف عند النساء. يفرح أهل العرس، يفرحون بأن الله عز وجل ستر ولدهم وبأن الله عز وجل حصنه، هذا شيء يفرح. وندعو الله عز وجل للشباب والشابات أن يحصنهم الله عز وجل بالزواج، فهو أعظم علاج وقاطع لكثير من الفتن. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وبقدر ما نفرح للشباب حين يسترهم الله عز وجل بالزواج، بقدر ما نحزن على ما يجاهرون به من أنواع المعاصي في أعراسهم. هذا منكر من المنكرات، وقد انتشر في عموم البلاد. لا أقصد حارة دون حارة، ولا مدينة دون مدينة، ولا قرية دون قرية، بل هو منتشر كثيرا، ولا سيما في بلاد تعز بخلاف غيرها من البلدان. فلا ما وجدنا بلدا أكثر فيه هذا الأمر من هذه المحافظة التي نسأل الله عز وجل أن يحفظها وأن يدفع عنها كل سوء ومكروه. فمعاشر المسلمين، لا تدخلوا الشياطين على أعراسكم من أول الأمر. عليكم بما يجعل البيوت مطمئنة، لا بما يجعلها مفتونة بفتن الشياطين. يا أيها الناس، علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وإن من أذية المسلم أذية الشياطين للإنس بالمس أو بالسحر أو بالعين أو بغير ذلك، هذا كله من الأذية. وآخر ما نختم به أن نبشر كل من أوذي من أهل الإيمان، وليس أحد من المؤمنين إلا وهو يؤذى، ليس أحد من المؤمنين إلا وهو يؤذى في الله سبحانه وتعالى، نبشره بأن الله سبحانه وتعالى جعل له في هذا الأذى رفعة في الدرجات وحطا للسيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث ابن مسعود: ما يصيب المؤمن أو المسلم من أذى إلا حات الله به ذنوبه كما تحات ورق الشجر. فالله عز وجل بهذا الأذى يساقط عنك ذنوبك كما تتساقط أوراق الشجر. وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الصحيحين: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم إلا كفر الله بها من خطاياه حتى الشوك يشاكها. وهكذا أيضا يماط الأذى عن الطريق ويسعى في ذلك بقدر الإمكان. في مسلم من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، دلني على عمل لعل الله أن ينفعني به. قال: أزل الأذى عن طريق المسلمين. وفي كذلك مسلم من حديث أبي هريرة وأبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. فيا معاشر المسلمين، علينا بأن نكف الأذى وأن نصبر على الأذى، أن نكفه عن غيرنا وأن نصبر على الأذى في أنفسنا. فالله سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نسأل الله عز وجل أن يصلح حال المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يذهب عن المسلمين كل أذى في أبدانهم وفي أهاليهم وفي أولادهم وفي بناتهم وفي كذلك أيضا أموالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم العافية والسلامة، وأن يعيننا وإياهم على طاعته، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن يجعلنا وإياهم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.